منار الهدى تقدم.
الحقيقة شرف عظيم لي أن ألتقي أستاذي وحبيبي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. حقيقة أنا التقيت به قبل ذلك مرة واحدة، ولكنني أحد محبي الشيخ وأحد رواد الشيخ وأحد الذين يحبون خطب الشيخ ودعوة الشيخ وأسلوب الشيخ على المنابر، وهو أستاذنا الكبير عمر ابن عبد العزيز، طبعا أستاذ الأزهر وأيضا أستاذ من أساتذة السلفية أيضا. ولذلك يعني فرصة سعيدة جدا وفرصة طيبة جدا أن ألتقي به في هذه المناسبة. وأنا الحقيقة دعيت الشيخ قبل كده لأعلام الأمة، ولكنه اعتذر لي وقال لي هناك والله وبكل تواضع، وأنا لا أنسى هذا الموقف، قال لي هناك من هم أفضل مني يتحدثون عن أعلام الأمة، ومن هم أكثر تخصصا مني لأن تخصصي ليس في هذا المجال. النهاردة كانت فرصة سعيدة جدا جدا أن ألتقي بالشيخ في مسجد عين الحياة، مسجد فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، وأن نتحدث عن فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. فضيلة الدكتور، يعني أنا أعبر لك عن سعادتي إزاي.
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا دكتور،
ربنا يسعدك دنيا وأخرى.
حضرتك طبعا أحد الذين يعني تعرفوا على الشيخ، بس أكيد في الأواخر بقى، حضرتك مش كبير قوي يعني.
في الأوائل والأواخر.
اتفضل. أنت بقى تعرفت على الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنا لست ممن تعرف على الشيخ فقط، أنا ممن تربوا على يد الشيخ.
الله، جميل.
وتربيت على يد الشيخ عبد الحميد كشك قبل أن أراه مذ نعومة أظفاري. بدأت الحكاية بأحد الأساتذة في جامعة الأزهر من أقاربي يقول أنا صليت ورا الشيخ في دير الملاك في مسجد عين الحياة، شيخ كفيف لكن كذا وكذا وكذا، شيخ مكسر الدنيا. بلغة الإعلام. حبيت الشيخ وهو قريبي ذا بيحكي عنه، كان لسه أشرطة الشيخ ما نزلتش الصعيد وأنا من أبناء سوهاج.
طبعا عارفين.
أنا في تانية ثانوي تالتة ثانوي بدأت أخطب على المنبر بعد بلوغ الحلم مباشرة،
ما شاء الله،
لأني كنت أخطب في الإذاعة بتاعة المعهد في المرحلة الإعدادية والثانوية.
المعهد الأزهري.
المعهد الأزهري. والشيخ يثني خيرا، وأتعلم الخطابة منذ صغري، وده يمكن الحدا بأبي وجدي ودوني الأزهر من الابتدائية العامة إلى الإعدادية الأزهرية. وأنا أذاكر مع أحد زملائي قال لي أنا هسمعك حاجة جميلة جدا إذا هو شريط للشيخ كشك. كنت لأول مرة أسمع الشيخ، فأصريت على أني أفرغ الشريط وأبدأ يعني أخذ المعلومة من الشيخ وأخطب بها، بس الشيخ كان يخطب ساعة ساعة ونص.
صحيح.
وأنا بخطب في قرية محتاج أخطب مثلا نص ساعة، فأخذ الخلاصة بتاعة الشريط وأقلد الشيخ.
الله.
وأنا في تانية ثانوي تالتة ثانوي، ويبدأ زميلي ده يتابعني بالأشرطة وأنا أفرغها لغاية لما خلصت تالتة ثانوي ورابعة ثانوي. أنا أخطب بخطب الشيخ.
كل ده حضرتك لم تتعرف عليه؟
لم أتعرف، أنا لازلت في سوهاج وأسمع عن الشيخ في مصر ومستني
ومن
اليوم
خلال الأشرطة.
من خلال الشريط.
نعم.
أنا أقلد الشيخ، بس كنت أسيب الحتة اللي كان أقول وحينما كنت في المعتقل، دي ما أقولهاش أنا لأني كنتش لسه دخلت المعتقل. فكنت أخذ الموضوع.
نعم.
الخلاصة وأسيب الشيخ يحكي عن الشيخ الأودن. طبعا ما دخلت أنا والشيخ سوا بعد كده.
نعم.
فإذا بي لغاية لما خلصت رابعة ثانية وجيت الكلية، كلية الدعوة، سنة 79 أول منزلت القاهرة وجت علي أول جمعة لازم أروح أصلي ورا الشيخ كشك وأشوفه رأي العين. وفعلا كانوا يقولوا لي الجامع بيتقفل الساعة 10 قبل الجمعة بساعتين، فأنا الساعة 8 كنت قاعد هنا في هذا المسجد، وقعدت من 8 لغاية لما جه الشيخ.
يقفل بالمعنى وإنما بيملأ
يمتلئ تماما، فتغلق هذه الأبواب ويصلي الناس في الشوارع وفي العمارة الخلفية.
بالضبط، المسجد
المبكر. فأنا كنت هنا في الصف الأول مبكرا جدا، وصليت ورا الشيخ ووجدت الطابور اللي بيقف يسلم على الشيخ ويقبل يده ففعلت. ولكن بعد ذلك أنا استمريت في الدعوة في الجمعية الشرعية، فكانت هذه الخطبة الوحيدة اللي صليتها ورا الشيخ وشفته، ولكن أنا أتابع أشرطة الشيخ وأقلد الشيخ بفضل الله وأتعلم منه لغاية لما الله يبارك في حضرتك. مضت الأيام إلى أن جاءت سنة 81، مش كتير يعني، الكلام ده بدأ 79 80 81 الشيخ دخل المعتقل. أنا حزنت أنه الشيخ دخل المعتقل، وعرفت أن الشيخ كشك والشيخ حافظ سلامة والشيخ المحلاوي والشيخ فلان وعلان دخل المعتقل، فصعدت المنبر في بلدنا وقلت لقد تم اعتقال عدد من علماء الإسلام ودعاة المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكملت آيات سورة إبراهيم لآخرها. فقالوا لي انت بتحبهم، طب تعالى من احب قوما حشر معهم. وحشرت مع الشيخ
في معتقل واحد،
في معتقل واحد شهرين، في الامام طرة وشهرين في ابي زعبل، وانا مع الشيخ اشوفه ويشوفني، ووددت لو كنت معه في نفس الزنزانة، لكن
التأتيمة يعني قد في المعتقل. انتوا التقيتوا في المعتقل؟ طب كنتوا بتشوفوا بعض كتير يعني، بيتكلموا بعض،
نسلم على بعض، ممكن يختلف الدور، تختلف الزنزانة، الفسحة بتاعتنا ما تجيش مع بعضها، لكن نحاول نشوف الشيخ كده يعني. وكان الشيخ في السجن يعني هادئا، لا يتكلم كثيرا وكذا، لكن كان يعمل طرف وحاجات مع اخوانه اللي في الزنزانة، بنسيهم ان هم في السجن يعني.
هو فضلتك يا دكتور عمر، اكيد شجاعتك على المنبر ما شاء الله
أخذتها
يعني
من الشيخ
كشك
يقينا.
لأن احنا
أنا ما كنت يعني ما كنت أتعود على هذه الجرأة ولا على كلمة الحق إلا من خلال الشيخ كشك، لما بدأت منذ نعومة أظفاري. وكنت فعلا جريئا، وجرأتي إجابة المعتقل دي 4 أشهر ونصف
المعتقل ده
الحمد لله طبعاً. واستمريت على هذا الحال رغم المحنة الدعوية خلال الفترة الماضية، عهد مبارك 30 سنة طوارئ، ممكن الاعتقالات لأقل الأسباب، فضل الله لم أنقطع عن الدعوة، وكانت بنفس الأسلوب، وحينما يستدعي الأمر أن نقول الحق نقول الحق بفضل الله.
طيب كده يا دكتور عمر، أنت كشكي
الدعوة والمدرسة؟ نعم،
مش كده برضه،
أنا أسعد بهذا.
طيب فضلتك يعني يا ريت نتكلم عن بعض بقى أسس منهج فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. أنا كان بيلفت نظري لأنني كشكي أيضا،
نعم،
وأحد محبي فضيلة الشيخ جدا، وسلمت عليه وقبلت في هذا المكان، وكنت أجلس في هذا المكان برضه مبكرا يعني الساعة 9 تقريبا، وأحمل المسجل بتاعي زي الناس يعني. فحضرتك كان يلفت نظري كثيرا اللغة العربية عند الشيخ كشك.
نعم.
واحيانا حضرتك طبعا يعني فاهم هذا الكلام كويس،
طبعاً
انه في الاشرطه بتاعته او في الخطب المنبريه بتاعته كان بيجيب قضايا لغويه ويشرحها
ويتحدى الاخرين ان يقولوها.
يعني كده حضرتك تكلمنا عن الجانب اللغوي في منهج الشيخ.
نعم
تفضل، باعتباركم لغويا طبعا.
الله يبارك فيك. انا تعلمت من الشيخ كشك حسن الخطابه ودقة اللغة، والشيخ كشك تربع على رأس الخطابة في مصر. نعم له أسلوبه المتميز،
صحيح،
الخطابة لها أصولها لكن لا تخرج عن القرآن والسنة، وهذا أمر يمكن أن يجيده الكثيرون، لكن قوة الشيخ اللغوية وبلاغته وفصاحته، وكأنما هو سحبان خطيب العرب،
صحيح،
الذي لا يعيد كلمة ولا يتلجلج في لفظة ولا يتردد، وينطلق ما شاء الله لا قوة إلا بالله كالأسد الهصور، صحيح، أسد المنابر، وندر ما كان الشيخ يزل في خطأ لغوي. وكنت ألحظ أحيانا يعني من الندرة بمكان أن الشيخ مع سرعته وانطلاقته في خطبة أخطأ أو لحن لغويا
ممكن يعيد
سرعان ما يتدارك الجملة يتدارك ولا يتركها.
صحيح صحيح.
كانت تحدث أحيانا بين الحين والآخر في خطبه، لكن هذا ينم على قوة اللغة وعلى فصاحته وعلى بلاغته، وكانت له جمل قوية ورنانة، ويعني هو في هذا الجانب لا يبارى. ولذلك أعتقد أن هذا من الأسباب الرئيسة التي جعلت الشيخ على رأس الخطباء في مصر. وكان يضاهي في هذا أساتذة وعلماء آخرون أيضا وصلوا إلى درجة عالية في الخطابة وفي التربية لهذا التفوق اللغوي.
تمام تمام.
لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري،
ايوه رحمه الله،
فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، هؤلاء الأئمة الأعلام تفوقهم اللغوي وما لهم من جمال الأسلوب وبلاغة العبارة جعلهم قمم شامخة وجعلهم عمالقة. ونحن بفضل الله تربينا على أيديهم.
طيب.
وتناولنا وأخذنا عنهم علما ولغة وأدبا وفصاحة، وهذا الذي جعلنا الآن صرنا شيئا نذكر في عالم الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى.
دكتور عمر ما شاء
الله يبارك في حضرتك. الله.
طيب في المنهج الدعوي لفضيلة الشيخ كشك أيضا ممكن تفهمنا إيه أو ممكن تعرفنا إيه تاني غير اللغة؟
الشيخ كان يلامس الواقع، كان دائما وأبدا يربط الناس بواقعهم.
أيوة دي مهمة.
فكان يلمس شغاف قلوبهم، وكان يأتي بالأحداث ولا تمر الأحداث دون أن يعلق عليها من منظور إسلامي بمنطق القرآن والسنة. فالناس إذا جلسوا أمام الشيخ لا يكادون يعني أبصارهم ولا أسماعهم تبعد عنه تماما، مشدودون تماما إلى الشيخ. الشيخ يذكر الحدث ويعلق عليه، وأحيانا يخرج بشيء يعني من مقتضيات الكلام كأن يتحدث عن فترة السجن وما ذلك، ثم يعود إلى ذات القضية ليتمها. ما رأيته خرج مرة ونسي القضية الأصلية التي بدأها، لكن يخرج ثم يعود.
صحيح صحيح. تمام تمام بارك الله فيك.
وفضلا عن أن يقول مثلا وأنتقل بحضراتكم الآن، الغاية لما يعود بنا إلى هنا، وما أدراك ما ها هنا، ما ها هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس فيها لا بد وأن يقدم التحية العاطرة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ كان يتحدث
الدم لا يبلى. نعم. والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان.
نعم. طيب. رحمه الله ورحمة الناس. فكان يتحدث دائما وأبدا عن الأحداث وعن الواقع، وكان تلامذته يسعفونه حدث كذا وكذا وكذا، فكان دائما وأبدا لا نستطيع اليوم أن نأخذ خطبة ونقولها كما كان يقولها الشيخ، لأنها مرتبطة بذات الجمعة وبذات الوقت الذي كان يخطب فيه. ورحمه الله تعالى، أنا نسيت أن أقول لك بعد ما توقف الشيخ عن الخطابة ومنع، طلب منه أن يعود ليخطب شريطة أن يتغير، شريطة أن يخطب خطبا يعني بعيدة عن ما كان عليه من الجرأة والنقد
والواقع زي ما حضرتك تقول.
فقال لا لا ما تكون هكذا يعني، ورفض. استمر في الفترة التي كان فيها شبه إقامة جبرية، كنا نزور الشيخ في بيته ونتربى وكنا كان يمازحنا، وله فشات الشيخ معروفة وطرف الشيخ هذا شيء يعني
صحيح.
ما شاء الله الشيخ كشك رحمه الله تعالى كان مدرسة وربى رجالا وترك من ورائه مدرسة، نسأل الله عز وجل أن نكون في ميزان حسناته.
يا رب يا رب.
كثيرون ممن تجرأوا على كلمة الحق بسبب أنهم تلاميذ للشيخ كشك.
نعم.
ممن أحسنوا الخطابة وتعلموا اللغة العربية لأنهم كانوا تلاميذ الشيخ كشك. أيضا الشيخ كشك علمنا مسألة أنه الإنسان يكون فيه دعابة في طرفة أثناء الموعظة أخذناها عن الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الشيخ جريئا، أنا ربما أخذت منه شيئا من الجرأة، لكن إلى الآن أقول أنا ما قلت يوما في خطبة من الخطب اتق الله يا وزير الإعلام.
كان بيقول دائما كده،
اتق الله يا شيخ الأزهر.
صحيح.
اتق الله يا فلان. نحن الآن لو قلت أنا اليوم اتق الله يا وزير الإعلام أو يا شيخ الأزهر ربما يرفع ضدي قضية بسبب اتق الله. وأتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما قال له رجل اتق الله، فقال له رجل أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.
الله الله الله. تمام.
الشيخ كشك عليه رحمة الله كان يصدع بهذا الحق، وكان دائما وأبدا يبتلى في سبيل الصدع بالحق. حدثني مرة في الجلسات التي كنا نزوره في البيت يقول أنا يوم الجمعة أخطب، يوم الأحد أنا في أمن الدولة
معروف.
فقلت مرة أنا مش عاوز أروح الأحد الجاي أمن الدولة، فبلاش أخطب على حد من أهل مصر. فلا إنه القذافي ألف الكتاب الأسود ولا الكتاب الأخضر وبقى يحذف قل من القرآن، فرح خطب الشيخ كشك على القذافي. أتاري القذافي مجنون من زمان مش من دلوقتي. فلما خطب عن القذافي برضه قوم يوم لحد استدعوا، قال أنا يا جماعة قلت يمكن استريح الأسبوع ده. أبدا ما كانش يريحوا خالص، ولكن هكذا الدعوة يعني طريق ليس مفروشا بالورود وإنما هو مليء بالأشواك. والشيخ شمر عن ساعد الجد ومشى في هذا الطريق، لكن الخاتمة بفضل الله كانت مفروشة بالأوراد بالورود والرياحين، ورأينا حسن خاتمة الشيخ في يوم جمعة مغتسلا متطهرا يصلي الضحى يسجد فيموت في سجدته ويلقى ربه ويختم أجله على 63 من عمره كالسن الذي مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد رأى من الرؤى قبل وفاته رحمه الله تعالى كيف هو يقع وعمر بن الخطاب يسنده وأبو بكر يحمله، ويعني وأنه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمر بن الخطاب الذي أنت تحبه وطالما كنت تخطب عنه. طالما خطب الشيخ عن الفاروق عمر بن الخطاب، وكان يقول عمر بن الخطاب إذا ذكر عمر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر عمر. وكان على أيامه السادات يحزن يعني يحزن جدا بسبب كثرة حديث الشيخ كشك عن سيدنا عمر العدل. ولذلك في مرة السادات قال أنا أترسم خطى عمر، لكن سرعان ما قال أنا أترسم خطى مصطفى كمال أتاتورك. فيعني هذا دأبهم. لكن كان حديث الشيخ عن سيدنا عمر بن الخطاب وكان محبا له، ورأى من المبشرات ما حدث به إخوانه وتلامذته. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعل ما تعلمناه في موازين حسناتهم. الله نسأل ألا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم، وأن يغفر لنا ولهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أنا سعيد جدا
بارك الله فيك العزيز
الداعية الإسلامي المشهور، وهذا شيء يشرفني والله هذا اللقاء
بارك الله.
وأن نتحدث لأول مرة في أعلام الأمة أنا وأنت، وجيت في أعلام الأمة
الحمد لله
الحمد لله.
مدام عن شيخنا لازم
الله يبارك
بعض الوفاء ورد الجميل.
شكرا جزيلا،
جزاك الله كل